إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى قد ابتلى هذه الأمة ببلاء عظيم، ابتلاء في أبنائها. هذا الابتلاء كان مقدرا كعقوبة من الله تعالى لهم في الدنيا لتكون كفارة للمؤمنين، وذنبا وعصيانا لغير المؤمنين. هذا البلاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يسلطه علينا، لكن الله ما أجاب دعوة نبيه. كل دعوة دعاها أجابها الله له، أما هذه فمنعه الله إياها. وقوع هذا البلاء رتب عليه تمزيق الأمة وافتراقها واقتتالها وتفتيتها دولا صغيرة يقتل بعضهم بعضا. في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مررنا لمسجد بني معاوية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وأطال المناجاة فيهما، فدعا وألح على ربه في الدعاء، ودعا ربه بثلاث، أجاب الله اثنتين ومنعه الثالثة، وهي البلاء الذي نتكلم عليه. أتعلمون ما هو؟ شدة بأسها عند اختلافها. هذا بلاء الأمة، هذه عقوبتها في الدنيا، شدة البأس عند الاختلاف. إن اختلفنا فبأسنا شديد وعداوتنا عظيمة وقتالنا عنيف. هذا الذي دعا برفعه ولم يجبه ربه. استمع للحديث. قال: فدعا فناجى ربه قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يهلكهم بالسنة فأعطانيها، يعني كوارث الدنيا، الأحوال الكونية، زلازل ورياح وأعاصير وخسف بالأرض، أعطانيها. وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعنيها. قال لك: لا، خليهم لإيمانهم، دعهم لإيمان القلب، فمن كان مؤمنا رده الإيمان عن البأس، ومن كان على غير الإيمان تعدى حدود الله تعالى. وكأنه اختبار من الله لنا ليرى هل نصبر، هل نرد البلاء بالإحسان، أم يقتل بعضنا بعضا. لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، أو هذا أهون. فالأمم المكذبة ممن كان قبلنا لما كذبوا الرسل وعصوا الله تعالى أنزل الله عليهم العقوبة الكونية، فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما نزلت الآيات خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، كما أرسل الحجارة على قوم لوط، كما أرسل الطوفان على قوم نوح، أو من تحت أرجلكم أن يخسف بنا الأرض كما خسف بقارون. لكن الله تعالى أجاب دعوة نبيه في السنن الكونية، ولم يجب في قضية الاختلاف. في صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي. يعني كأن ذلك تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ودعا ودعا: يا رب لا تجعل بأسنا بيننا شديدا. وفي كل مرة لم يجبه ربه. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم، وألا يجعل بأسهم بينهم شديدا. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. دي مجابة. وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمع العالم كل الكافر على دولة مسلمة لن يستأصلونها أبدا، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لكن في الثالث قال له إيه؟ حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا الذي وقع. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قرأ الآية قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. لم يقع البأس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الحال رحماء بينهم، ولم يقع في زمن أبي بكر، ولم يقع في زمن عمر، ولم يقع في زمن عثمان. فلما قتل وقع البأس إلى يومنا، وتجرعت الأمة مرارة السيف إلى يوم القيامة. ولذلك قال في آخر حديث شداد بن أوس قال: وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فإذا وقع السيف في أمتي لن يرفع إلى يوم القيامة. هذا الذي خاف منه وحذر منه. بل كان الصحابة يصعدون على المنابر يجهرون بهذه الآية. فكان ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة إذا صعد المنبر صاح بأعلى صوته وقال: يا عباد الله، إن الله قال في كتابه، مخاطبا عباده: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أما والله لو أرسل عليكم عذابا من فوقكم لم يبق منكم أحدا أو من تحت أرجلكم. قال: ولو أرسل عليكم عذابا من الأرض لم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال ابن مسعود مخوفا من كان مستمعا ومن بعده، قال لهم: ألا إنه قد نزل بكم أسوأ الثلاث، تشديدا حتى لا يقع ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنه قد نزل بكم أسوأ الثلاث، ردعا وزجرا وتخويفا. فإذا نظرنا في تاريخ المسلمين، وهو خير شاهد لما نقول، سنرى تصديق مقالة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنب لما وقع، ولما دب الاختلاف وقع البأس واشتد القتال واحتدم حتى صار أشد من قتالهم عدوهم. فمن ذلك لما مات يزيد بن معاوية وخلفه معاوية بن يزيد ومات، قام ابن الزبير ودعا للخلافة واجتمعت الأمة عليه، مصر بما فيها والعراق بما فيها والحجاز بما فيها، ولم يبق إلا الشام. فأبى مروان واختصم الاثنان وظل الحال على ذلك، ثم ولي بعده عبد الملك ابن مروان، وقع القتال. لكن تدبر معي كيف كان البأس عند قتالهم. أرسل عبد الملك واليا فاجرا ظالما وهو الحجاج، وصار بجيشه حتى وصل إلى مكة وحاصرها 7 أشهر ومنع أهلها من الطعام والشراب ونصب المنجنيق عليها حتى ضرب الكعبة بالمنجنيق فتهدم بعض أسوارها. وبينما هم يضربون الكعبة بالمنجنيق بالنار وقعت الحجارة في زمزم، وكأن الناس تراجعوا وخافوا على أنفسهم أن يصيبهم الله بعذاب، لكن الحجاج وقف وقال: اثبتوا فأنتم على الحق، الله الله في الطاعة. وبينما هم يضربون الكعبة ويقتلون الناس إذ نزلت صاعقة من السماء على جيش الحجاج فقتلت 12 رجلا برق ورعد، فعندها رجع الناس. فقام الحجاج وكان فقيها لكن على الحق، وكان عالما لكن على الضلالة، فقال: أيها الناس، إن هذا البرق والرعد يرسله الله تعالى من تهامة، فما أصابكم فهو يصيبهم. القضية مش لكم انتوا بس، وقدر الله تعالى في اليوم الثاني نزلت صاعقة فقتلت بعض أهل مكة. فقال الحجاج: ألم تصدقوا كلامي؟ ألم تعلموا أنها ليست عقوبة من الله تبارك وتعالى؟ وجعلوا يضربون الكعبة ويقتلون الناس حتى دخلوا الكعبة المحرمة وقتلوا فيها ابن الزبير وقطعوا رأسه. وقام الحجاج خطيبا في الناس، قال: أيها الناس، إن عبد الله بن الزبير كان من خيار أهل الأرض، ولكنه لما طلب الخلافة أفسد في الأرض وخرج عن الطاعة. أما وإن آدم عليه السلام كان أعظم حرمة من عبد الله بن الزبير، وإن آدم لما أكل من الشجرة وهي في الجنة والجنة أكرم على الله من مكة طرده الله من الجنة، فإذا طردنا ابن الزبير وقتلناه فليس ظلما. تأويلات واجتهادات حتى كبر الناس بمقتل ابن الزبير، بل وقبل قتله وقع أمر عجيب. لكن العقول عندما تنتكس ولا تعرف الحق تضيع الحقائق. نزلت صاعقة من السماء فأهلكت المنجنيق، المدافع والوقود احترق. فقام الحجاج قائلا: يا عباد الله، ألم تعلموا أن من كان قبلكم إذا قدموا قربانا إلى الله عز وجل نزلت نار من السماء فأكلت، فهي علامة على قبول ما تعملون. هكذا يصورون للناس، وهكذا في كل زمان جعل الله عز وجل بالسنة الكونية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فلما كبر الناس بمقتل ابن الزبير قال عبد الله بن عمر: وتذكر يوم ميلاده، يوم ميلاد ابن الزبير أول مولود ولد في المدينة، لما قدم المهاجرون إلى مكة إلى المدينة لم يولد لهم ولد، حتى أثيرت فتنة وقالوا: إن اليهود سحروا الصحابة فلن يولد لهم ولد. فلما قالوها ولد ابن الزبير، فكبر الناس جميعا فتذكر ابن عمر التكبيرين، تكبير الناس يوم ولد وتكبيرهم يوم مات، فقال: والله لمن كبر حين ولد خير ممن كبر حين مات، من كبر حين ولد خير ممن كبر حين مات. والأمر لم ينتهي على ذلك، لم يقتل قتلة كريمة ولم يدفن ويصلى عليه أبدا، وهو من هو في الفضل والعلم وقد تجاوز 70 من عمره. مات ابن الزبير وقد بلغ 73 عاما، وبعدما قتلوا لترى البأس إن وقع السيف في الأمة. لما قتل ابن الزبير أمر الحجاج بقطع رأسه ثم صلبه على شجرة، على شجرة عند الحجون في أول مكة، وظل على ذلك أياما. في صحيح مسلم عن عبد عن أبي نوفل قال: لما صلب ابن الزبير مر عليه عبد الله بن عمر فوقف أمامه وبكى وقال له: رحمة الله عليك أبا خبيب، رحمة الله عليك أبا خبيب، رحمة الله عليك أبا خبيب، أما والله لقد نهيتك عن ذلك، أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. لما يقال إن ابن الزبير شر الناس على هذا الحال وعلى هذه العبادة، فوالله إنها أمة فيها خير. والمعنى أن من قال ذلك كذب ونافق، وابن الزبير كان من خير الناس في زمانه، وكيف لا وأمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير حواري رسول الله، وجده أبو بكر، وعمته صفية، وخالته عائشة، جمع الفضائل وروى عن رسول الله أحاديث وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وتربى وترعرع تحت يديه وعلى بصره، لكن عندما وقع البأس نسي الناس فضله، بل كبروا عند موته شماتة وظلما وعدوانا. هذا معنى قوله: ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا. والحوادث كثيرة، ومن قلب صفحات التاريخ يرى المآسي التي وقعت بين المسلمين عند اختلافهم في زمان علي رضي الله عنه. قام جماعة من الشباب وخالفوه الرأي واتهموا عليا بأنه ترك الحق واتبع الرأي، حتى غالوا في ذلك واتهموا عليا بكل التهم، وكانوا عبادا زهادا، لكن ما تعلموا الفقه ولا جلسوا تحت أقدام الصحابة يتعلمون العلم، حتى وصل بهم الحال إلى تكفير علي ومن معه، وانحازوا في مكان يدعى حرورة واستباحوا دماء المسلمين، فتوجه علي إلى قتالهم، أرسل الناس إليه، قطعوا الطريق علينا وقتلوا الأطفال والنساء وهم يعبدون الله تعالى، لكن ضعف العلم والفقه ودب الاختلاف بينهم رتب على ذلك، فصار علي إلى مقاتلتهم. لكن قبل ذلك وقعت حادثة عجيبة، وهم يسيرون في الطرقات مر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت، ابن الصحابي خباب ابن الأرت، فقالوا: من أنت؟ قال لهم: أنا عبد الله ابن خباب بن الأرت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أرعبتموني، ظن أنهم لن يفعلوا معه شيئا. قالوا: لا بأس عليك. فقيدوا يديه ثم سحبوه، فقالوا له: حدثنا ما سمع أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا كده حديث. فقال لهم: حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فلما قال ذلك قدموه وضربوا عنقه فقتلوه، وكانت معه زوجته وكانت حاملا، فذبحوها وبقروا بطنها وقتلوا جنينها. لكن المفارقة العجيبة أنهم بينما هم يسيرون إذ قام أحدهم فوجد خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بالسيف فشق جلده، فقال له صاحبه: أتصنع هذا لخنزير يمتلكه أحد أهل الذمة؟ فغضب وذهب إلى الذمي واستسمحه حتى رضي. شفت التناقض؟ وبينما هم يسيرون وجدوا تمرة في الطريق فأخذ أحدهم فألقاها في فمه أكلها، فقال الآخر: أتأكل هذه بغير ثمن ولا شيء؟ قال فلفظها. شفت الورع البارد؟ يقتلون ابن صحابي ويتورعون عن قتل خنزير ليه؟ لبعض أهل الذمة. والله إن هذا يقع في زماننا. اشتد البأس بين المسلمين. أتاني بعض طلبة العلم وهو إمام في الأوقاف، وأتى باكيا، قلت: ما شأنك؟ قال: كنت أسير في الطريق على اليمين وعلى اليسار قسيس يمشي، فمرن على بعض الشباب فتناولوني بالسب والطعن والتوبيخ، ثم عظموا هذا القسيس بالتحية والسلام. البأس إن وقع اتهموا العلماء والدعاة، وفي المقابل يوالون أهل الباطل والنفاق، كما قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فإذا مررنا على حوادث التاريخ سنعلم لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة، ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، فإن وقع البأس احتد القتال واشتد فتنازعوا وتفرقوا، وبهذا يفرح أعداء الإسلام فينا ويشمتون في المسلمين جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا البأساء والشقاق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولأن البأس في الأمة شديد، وضع الله القواعد التي إن تحاكم الناس إليها رفع البأس عنهم. والبعض يتعجب ويقول: لماذا وضع الله الحدود بقسوة وشدة؟ أقول: نعم، لابد من وضعها بغير الحد والعقوبة لا يرتدع الناس. فبغير السيف على الظالم والمعتدي يزداد فجورا وعدوانا. جعل الله عز وجل حد الحرابة زاجرا لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على مسلم. الآن لما ضاعت العقوبات واستطاع الناس أن يتحايلوا على القوانين الأرضية، لم نأمن على أنفسنا ولا على أولادنا ولا على أموالنا، وكلنا يشعر بهذا، لأن الرادع ضعيف. يترتب على ذلك أن يأخذ كل إنسان الحق بنفسه فتقع الفوضى في البلاد. الله عز وجل جعل لاستقامة الناس نظاما، جعل خلافة ولها رعية، والخلافة لها واجبات والرعية عليها واجبات. إن استقام الاثنان صلحت الأمة، وإن لم يستقيم وقع الفساد بين العباد. عمر يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليقيموا بينكم دينكم ويعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. إذن السبب الذي من أجله نصبت الخلافة حراسة الدين وسياسة الدنيا. قال الإمام الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، بغير ذلك لا تكون عند الله مقبولة. وقال جابر بن عبد الله وهو كان حاكما على بعض البلدان، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. فمن لم يستقم بكتاب الله استقام بالسيف، لكن لا سيف ولا مصحف، لا إيمان ولا رادع، تقع الفوضى بين العباد. فإذا لم يقم حد الله في الأرض منع الله الخير على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. مش انت عايز الرزق؟ عايز السعة؟ عايز المال؟ أقم شرع الله. فإذا فعلت ذلك وسع الله على العباد. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالراعي عليه واجبات: أن يولي الأمناء، وأن يرفع المظالم، وأن يقضي بين المتخاصمين، وأن لا يظلم العباد في البلاد. وقعت حادثة في زمان عمر رضي الله عنه، أن امرأة غاب عنها زوجها، فكان رجل يدخل عليها، ودي كده مظنة فساد، واحد غريب يخش على واحدة، ولا يصلح في الأمة أن يرى الإمام فسادا ولا يمنع. فأرسل عمر إلى المرأة: تعالي. فقالت المرأة مفزعة: ما لها ولعمر؟ أنا أروح لعمر؟ وتعلم شدته، ما لها ولعمر. وذهبت ترتجف خائفة، وبينما هي في الطريق ضربها الطلق من الخوف فألقت ولدها فصاح صيحة ثم مات. هو بيعمل عمر قتلها؟ أبدا، ده بيأدب. فعمر جالس ومعه عبد الرحمن بن عوف وعلي وباقي الصحابة، قال: ما تقولون في هذه؟ فقال ابن عوف: إنك وال وأنت مؤدب ولا شيء عليك. وعلي ساكت. قال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا الرأي، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. قال: ما تقول؟ قال: عليك الدية، ادفع الدية لها. سبحان الله، ادفع الدية. فإنك أفزعتها. فقال عمر: والله لا تقوم منها هنا حتى تقسم الدية عليها أو على أولادها. هذا واجب الإمام. وفي المقابل إن فعل ذلك فإن الرعية عليهم واجبات: طاعة في المعروف ولا طاعة في غير المعروف، وبهذا تستقيم حال الأمة. فوضع الحدود والعقوبات والنظام الإسلامي يمنع الفساد بيننا حتى لا تقع البأساء بين المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا البلاء والشقاق. اللهم ارزقنا الإيمان والحكمة، وارفع عنا البلاء والاختلاف. اللهم سددنا في أقوالنا وأعمالنا. اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ بيضة الإسلام والمسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وإن أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.